أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قال: يا هشام، من كف نفسه عن أعراض الناس أقاله الله عثرته يوم القيامة، ومن كف غضبه عن الناس كف الله غضبه عنه يوم القيامة. يا هشام، إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. هذه فقرات أخر من وصايا الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم البغدادي، وفيها هنا أولا الكف عن أعراض الناس، وأن هذا الإنسان الذي يكف عن أعراض الناس يقيله الله سبحانه وتعالى عثراته يوم القيامة. أعراض الناس شيء وعنوان يشمل الكثير من الأمور، يشمل ما هو متعارف بين الناس، يقول هذا عرضي يعني شرفي، يعني زوجتي، يعني بنتي، ما يرتبط بأمور النساء، حمايتهن، عفتهن، عدم اتهامهن، هذا متعارف عند الناس بأنه هذا عرض الإنسان، وهو يشمل هذا المعنى. في اللغة وارد أن عرض الرجل هو حسبه، وعندنا نسب الإنسان وأكو حسبه، حسبه يعني انتماءه الديني مثلا قد يحسب في ضمن هذا، صفاته الأخلاقية، أمجاده، أعماله، خدماته، هذه كلها لا ترتبط بالنسب وإنما ترتبط بالحسب. وكأن الإنسان إذا كان لديه هذه الأمور يحسب له حساب. شخص لنفترض عالم، العلم يعد من الحسب لا من النسب، إذا صار عالم سيحسب له حساب. طبيب، كفاءة من الكفاءات، خادم ممن يقوم بالخدمات الاجتماعية، هذه أيضا تعطي له حسبا، يحسب له حساب بمقدار ما يكتسب الإنسان من أعمال طيبة يضيف إلى نفسه قيمة فيحسب له حساب مختلف عن حساب غيره. عرض الرجل حسبه أيضا. بهذا المعنى الواسع للعرض والذي لا يقتصر فقط على الجانب الجنسي وما يتصل بالنساء، وإنما ما يتصل بشخصيته بشكل عام، عرض الإنسان ينبغي أن يكون محفوظا، أن يكف الآخرون عن اتهامه في عرضه الجنسي، في عرضه الشخصي، في أعماله التي يقوم بها. الأمر الأول غالبا هو قليل، قليل أن تجد مسلم أو مؤمن يجي يتهم جاره أو صاحبه بعرضه، مثلا يعرض به أن زوجته مثلا كذا وكذا، لها علاقات، عندها خيانات، قليل. وإن كان ربما يكون في بعض الخائطين موجودا، بس مو ظاهرة اجتماعية. أن يتهم مثلا أسرته بأنها أسرة بنت أخت أم كذا، بتهم من هذا القبيل، الغالب أن هذا شيء غير كثير. إنما الكثير عادة هو ما يرتبط بالعرض الشخصي، في الشخصية إن صح التعبير. قد يسهل أن تجد إنسانا يتهم إنسانا آخر في إنفاقاته، في هذا يدور الرياء، يبحث عن الاسم، ذاك مو مخلص، هذا يريد السمعة في أعمال الخير مثلا. وأحيانا تغلف بغلاف، تتكلم تمدح إنسان، والله فلان آدمي منفق، إيجابي، عامل في المجتمع، متحرك، ما يهتم فقط بأموره الشخصية. فأنا شنو أقول لك؟ أقول لك المهم إخلاص النية. هذا الكلام هني مو مكانه، فإنه طعن في عرضه غير مباشر، مو مكان هذا الكلام. كأنك تريد أن تشير من طرف خفي إلى أن هذا وإن كان له أعمال كثيرة، إلا أنه ليس مخلصا في نيته. هذا من الطعن في العرض بالمعنى الواسع. تتكلم عن عالم من العلماء مثلا أنه كذا وكذا وكذا وإلى آخره، فيجيب لك حكاية من هذا القبيل، لكن خوب العلماء تدري ما لهم خانة، ما لهم مزية. هذا يساوي في قوته أن تقول ذاك اللي تتكلم عنه هو بهذا النحو، لأن غالبا الناس ما يتقبلون السب بجاحة، ولكن من الممكن أن تمشي عليهم كذا وكذا، تحدث أنه مثلا والله العائلة الفلانية عندهم تربية وعندهم ما أدري كذا، وبناتهم طيبات وأهل مسجد وإلى آخره. فأنا أقول شنو؟ يا ما تحت السواهي دواهي. أنا ما قلت ذولين فيهم شيء بالصراحة، ولكن هذا طعن في العرض. طيب، الكثير من الناس لا يوجهون الطعن في العرض مباشرة بأن يقول مثلا هذا اللي يشتغل في الجمعية سارق، قليل أن يقال بهذه الصراحة، ولكن يمكن أن واحد يجي يقول شقد فلوس تروح للجمعيات، بس الله العالم وين تروح. هذا نفس كلام أنه هذا سارق، ولكن هذا مغلف بغلاف ملفوف بلفافة وذاك لا مقشر حسب التعبير. فلينتبه الإنسان إلى ما كان من الطعن غير المباشر، فإنه في قوة الطعن المباشر والوقوع فيه عادة أكثر، لأن نتيجة ذلك إذا الإنسان لا سمح الله صار طريقته الشكل ما راضي عن أحد أبدا في هذه الدنيا، بس هو وحده لا شريك له، هو الطيب، هو العامل، هو المخلص، هو الأمين، هو المتبتل، هو المتهجد، هو اللي يعبد الله حق عبادته. وأما سائر الناس ليسوا كذلك، اللي يروح المسجد عنده هذا يدور رياء وسمعة، اللي ما يروح المسجد ما أدري يطلع الحكاية ثانية، اللي يشتغل في الجمعية وفي الأعمال الخيرية عنده بواق وسراق وإلى آخره، بس هو عليه السلام لا، ما عليه شيء أبدا. الحذر حقيقة من هذا الأمر الذي يشير إليه إمامنا الكاظم عليه السلام، يقول من كف نفسه عن أعراض الناس، هذه ما لها حماية، هذه بخلاف البيوت، بيوت ما تقدر تدخلها إلا من بابها مسورة، بس أعراض الناس مو هالشكل، تقدر تحكي وراهم، تقدر تتكلم عليهم، تقدر تعلق على كلام واحد حتى. طيب، وما سلم أحد من هؤلاء، ابدأ ما بعد المعصومين من المرجعية وانت نازل. طيب، من كف نفسه عن أعراض الناس أقاله الله يوم عثرته يوم القيامة، يوم القيامة انت عليك حسابك دقيق ومفصل وبالصوت والصورة وبالأبعاد الثلاثية حسب التعبير. بعضهم يستفيد من هذه الآية المباركة ووجدوا ما عملوا حاضرا، مو وجدوا جزاء ما عملوا ولا وجدوا صورة ما عملوا، نفس الجلسة هذه زين وأنت في مسجد من مساجد الله، نفس يجيبوها إليك يقولوا لك يوم الجمعة بتاريخ كذا قعدت نص ساعة استمعت إلى ذكر في المسجد، نفس هذه مو صورته ولا بالفيديو فقط. بعضهم يقول نفس العمل، ووجدوا ما عملوا، يجيبون هذا الإنسان المذنب نعوذ بالله سامع الأغنية والمطلع على الصور الخليعة والملاحق للفتيات نعوذ بالله بعلاقات غير مشروعة والسارق من مال غيره والظالم لأخيه أو لأهله، نفس هذا الشغل يجيبوه قدامه، وهذا شيء سهل الآن البشر سووه، الآن البشر بالأبعاد الثلاثية قاعدين يسوونه، بيوت تبنى بالطابعة أبعاد الثلاثية، هذا شغل البشر، فكيف رب البشر؟ فيجيب نفس العمل بناء على هذا التفسير. فيشوف الإنسان قدامه عثرات كثيرة، أخطاء كثيرة، زلات كثيرة، ذنوب كثيرة هذا الإنسان، بس عنده فرصة، هذا اللي كف نفسه عن أعراض الناس ما تتبعها بالفضيحة، ما أشاع عنهم بالباطل، بل ما تكلم عنهم بالسوء بالحق. يقول هذا فيه، طيب فيه، بس هذا غيبة يصير إذا ما فيه بهتان، مضاعف الذنب. لا، لنفترض هذا الإنسان غضوب، لنفترض هذا الإنسان ما أدري عنده تلك الصفة السيئة، إذا تتكلم عليه عند غيرك أنت قد اغتبته، أما إذا لم يكن فيه فقد بهته وافتريت عليه. مجرد أن هذا الشغل موجود فيه وهالصفة موجودة فيه لا يبرر لك أن تتحدث عنه، لا يبرر لك أن تنقل هذا الكلام هنا وهناك. فإذا إنسان كف نفسه عن أعراض الناس في هذه الدنيا، جماعة يتحدث شيء يخصني أنا، علي بنفسي، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والله فلان مو مخلص أنا خل أصير مخلص، إيش علي به؟ لا، أنا راح أجاوب على ملفه يوم القيامة، ولا هو راح يجاوب على ملفي. إذا صار هذا عند الإنسان جزاؤه أن يقيل الله سبحانه وتعالى عثرته يوم القيامة، يقول له شوف فلان يوم سويت كذا، فلان ليلة سويت كذا، لكن لأنك كففت عن أعراض الناس هذه العثرات، هذه الذنوب، هذه الخطايا إحنا نتجاوز عنها وما ندقق عليها وما نرتب أثر. شلون أنت مريت على عرض ذلك الإنسان مرور الكرام وكأنك لم تلتفت إليها ولم تدخلها في أذنك؟ إحنا أيضا نفس الشيء، ذنبك نغمض عنه، إذن نسكرها عنه وامشي. شقد يحتاج الإنسان إلى مثل هذا الأمر في يوم القيامة؟ كثير. ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. الغضب لا يكون على كل الناس، أنا إذا واحد أكبر مني وأقوى مني وما أقدر أغضب عليه، على قولهم يمرد لوجهي. طيب أنت إذا رئيسك في العمل يقدر بشخطة واحدة يطردك وما راح تغضب عليه، لا أقل ما تظهر غضبك عليه. تغضب على من؟ وأغضب على من؟ على اللي أضعف مني. الكبير يغضب على الصغير، رب العمل يغضب على العامل، المرأة في منزلها تغضب على العاملة التي تحت يدها، الكبير يغضب على الصغير وعلى هذا المعدل، الحاكم يغضب على المحكوم ويجري غضبه. مجرد أنه تفاعل نفسي هذا ما في مشكلة زايدة، المشكلة عندما يجري غضبه بلسانه، سب، يشتم، يهزأ، يمسح به الأرض كما يقولون أمام الآخرين، صارخ عليه، وهذه أول درجة. فإذا مد يده بعد هذا الأمر أسوأ، فإذا حاربه في رزقه بفصل أو ما شابه هذا أسوأ وأسوأ. زين، الشعر جميل يقول: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. أنت في هذه الدنيا شلون اشتغلت ويا من هم تحت يدك وأضعف منك؟ بالغضب، بالكلام الصراخ، بالسب والشتم، بالصفع والضرب، بالطرد. زين، أنت سويت قانون إليك في أن كيف تعامل في ذلك العالم، أن يا رب عاملني بنفس الطريقة، لو عاملوك بطريقة أخرى، أنت كنت محسن عاملوك الغضب ما تقبل هذا. أما إذا أنت في حياتك هالشكل، النار الموقدة على كل من تحت يدك، ليش تجزع؟ ليش تزعل يوم القيامة لما يعاملوك بنفس الطريقة؟ فلا تجزعا من سيرة أنت سرتها مع ابنك ومع أخيك الصغير ومع زوجتك ومع موظفك ومع ومع إلى آخره. ليش تزعل الآن لما الله يعاملك بالغضب بحق أيضا؟ أنت كنت غضب بباطل، بل حتى لو كان غضبك في محله وأجريته أيضا ما لازم تزعل. الله يقول لك أنت عصيتني أغضبتني، خذوه ورقعوا براسه الجدار، خلوه في نار جهنم. ليش تزعل؟ هذا القانون اللي أنت خليته في حياتك. فمن كف غضبه عن الناس، يعني عن الناس الذين هم ضعاف بالنسبة إليه، كف الله عنه غضبه يوم القيامة. يا هشام، إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه، وإن كان في الكذب هواه. إذا هو عاقل ما راح يكذب. ليش؟ لأنه أولا حبل الكذب قصير، يكتشف عادة. شايف مثلا أن أي مجرم لما يقبضون عليه يقول إيه أنا سويتها، شكله عادة شنو؟ ينكر، ولا أنا ما سويت، سواها فلان. لكن ببعض القرائن، ببعض التحقيقات، ببعض الأمور هنا وهناك جرها يتبين إليهم أنه هو وليس غيره. إذا عاقل، حتى أحيانا هذا يأخذونه أيضا في قوانين، إذا الإنسان يعترف بالصدق من أول يوم تخفف شنو عقوبته عما إذا ثبت عليه بالرغم منه. إذا إجا وقال نعم أنا سويت فلان شغلة وأنا أقر بذنبي في ذلك، حتى من الناحية القانونية الآن يعاملونه معاملة خاصة، بخلاف ذلك اللي لا والله وبالله وتالله يجيب له 16 قرآن يقسم عليه أنه مو أنا اللي سويت. طيب، فبعدين بالتحقيقات يتوصل إلى أنه هو فعلا، ويعاقب ويحاسب بعقوبة ليست مخففة. فأولا حبل الكذب قصير، إذا يكذب الإنسان حبل الكذب قصير، ولو سلك طريق الصدق. حديث يقول الصدق منجاة، صدق منجاة، هذا واحد. الثاني أنه هذا الإنسان كذب في هذا الأمر، لنفترض أنه صدق، خب بعد ذلك عندما يسير في حياته على هذا النمط يستهوي هذا الأمر، وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا كتب عند الله كذاب سقط من نظر الله عز وجل، زالت عنه الحماية الإلهية، اكتشفت في كل أموره. وكما قالوا الرجل يمكن أن يكذب مرة على بعض الناس، ولكنه لا يستطيع أن يكذب دائما على كل الناس، ما يصير هذا. فالعاقل حتى إذا يريدها بعيدة عن الأمور الأخلاقية، بعيدة عن أن الكذب حرام، وقد ورد في بعض الروايات أنه جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب. لا، واحد أخذ مفتاح الكذب خلاص انفتح الباب إلى على كل الخبائث. في رواية أخرى شرب الخمر، بس في رواية أنه الكذب هو مفتاح باب بيت الخبائث، فينفتح على هذا الباب المملوء بالخبائث والكبائر بسبب كذبه. لذلك إذا هو عاقل هم من الناحية الأخلاقية لازم يترك الكذب، من الناحية الدينية حرام الكذب حرام إلا فيما استثني، أكو هناك مستثنيات يذكرها العلماء. وأيضا من الناحية الحياتية الخارجية يكتشف بعد مدة من الزمان فيسقط بين الناس. العلماء مثلا لما يجون إلى رواية من الروايات يناقشون سندها، لو عثروا على كذبة واحدة عند هذا الشخص خلاص سقطت كل رواياته، يقولون هذا الرجل كذاب أو ضعيف أو ليس بثقة إذا كذب متعمدا. فتشوف خسر مثلا إذا هو من الرواة خسر إلى 100-200 رواية لم تصدق منه، علشان شنو؟ رواية واحدة كذب فيها. نفس الكلام هذا علشان كذبة واحدة ربما، لكنه فقد ثقة الناس واعتمادهم عليه. فهل هذا عاقل؟ حتى لو بالمقاييس الدنيوية والمادية هذا لا يكون عاقلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفنا عن أعراض الناس، وأن يكف غضبنا عمن نليهم من الناس، وأن يحجبنا ويحجزنا عن الكذب، ويمنحنا القدرة على الصدق في حياتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.